الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله له ولنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من روى أن ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلوا لقر النحاء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله: ولم يكن هناك حجر. ثم هدموه، يعني قريشا، وقصرت بهم النفقة يعني من الحلال. ثم في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي أعاده ابن الزبير على مقام إبراهيم كما بناه إبراهيم عليه السلام، ثم قاتله الحجاج وصلبه على خشبة، ثم أعادها على بناء الجاهلية وهي كذلك إلى اليوم. فانتهى كلامه. فمقام إبراهيم لا يشرع مسحه، وإنما الذي يشرع مسحه هو الركن اليماني، وسمي بركن اليماني لأنه من جهة اليمن، فيشرع فيه ثلاث سنن: تقبيله، وضع الجبهة عليه، ومسه باليد أو باليدين. فإذا لم يستطع ذلك فإنه يشير إليه بشيء في يده، إن كان في يده محجن أو عصا أو شمسية أو شيء في يده كعصا أو صوت، ولا يقبل هذا الذي أشار إليه. فإن لم يتيسر له ذلك، لم يكن في يده شيء، فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده، وإنما يقبل فقط الرف الذي فيه الحجر، ولا يعتقد في هذا الحجر أي نوع من البركة كما يظن بعض العوام والجهال من المسلمين. يظنون أن هذا الحجر، الحجر الأسود، فيه نوع من البركة، وهذا غلط. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فحجر تقبله في الحج، وحجر ترمي به حجرا، كل ذلك حتى تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره جل وعلا، وإن لم تظهر العلة في الحكم. يعني الحجر الأسود يستحب لك أن تقبله، وتلتقي الجمرات يشرع لك، بل يجب عليك أن ترمي بها حجرا آخر، وهو الشاخص الذي في منى، الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى. ما الفرق؟ حجر تقبله، وحجر ترمي به، وحجر ترميه، ولم تظهر لك العلة لا في هذا ولا في هذا ولا في ذا، إنما هو فقط الامتثال لأمر الله عز وجل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت، وحجر تطوف به وهو الكعبة شرفها الله، ولو فعلت ذلك في مكان آخر يصير ذلك بدعة منكرة، وبعض العلماء يوصل إلى الشرك أو أكثرهم. حجر تطوف به، وحجر تقبله، وحجر ترمي به، وحجر ترميه، كل ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. لذلك معالم التوحيد ومعالم تحقيق أن محمد رسول الله ظاهرة جدا في الحج، فالتوحيد أول ما تبدأ في النجم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تخالف المشركين الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فتخالف المشركين فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا معنى من معالم التوحيد، مخالفة أعداء الله من الكفار والمشركين، وهذا هو البراء من أهل الشرك وأهل الكفر. وأيضا فيه توحيد الله، فلبيك معناها ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ يعني استجابة بعد استجابة. وجاءت أنواع من التلبية والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها وبقي على تلبيته في الحج. فابن عمر لبى لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعالي لبيك، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه ويقره ولم ينكر عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم بقي على تلبيته. ولذلك أفضل التلبية تلبيته عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز غيرها مما فعله ابن عمر وغيره؟ يجوز، ولكن الأفضل تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بقي عليها. وأما الباقي جائز لأنه أقر الصحابة على ذلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا لابد أن تتجرد من ملابسك إذا أتيت عند الميقات، عند ميقات بلدك تتجاوز تتجرد من ملابسك وتلبس رداءين أبيضين، رداء وإزار، ويستوي في ذلك الغني والفقير، يستوي في ذلك الناس جميعا، الملك والمملوك، العظيم والصعلوك والحقير، يستوي الناس في ذلك، مساواة بينهم. وهذا يذكر بيوم الحشر حين يبعث الكفاة العراة غرلا كما ولدت أمهاته، ولا يلبس الإنسان لا سروانا ولا خفا، وإنما يلبس رداءين إزار ورداء فقط. وهكذا ومعالم التوحيد والامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كثيرة جدا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، وما كان معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم.
وهذا من السنة، إذا طاف المسلم بالبيت الله الحرام أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، كما قال سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من السنة، أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، وهذا أيضا فيه التوحيد. قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، قل هو الله أحد توحيد، فيظهر فيه أيضا معالم التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو الإسلام، الامتثال لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. نعم.
ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند المقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقصدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن مامر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البينقي أخبرنا أبو الفضل القطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو ثابت حدثنا الداروردي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر متصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا
إبن. وهذا إسناد صحيح عندكم جميعا طبعا الشعب أيضا تخرج الشعب. نعم. انظر عبد العزيز الدراوردي في كلام لعل الحديث حسن الله أعلم. نعم.
وقال ابن أبي حازم حدثنا
أبي الشيخ مقبول الشيخ ناصر الألباني نعرف هذا. نعم.
وقال ابن أبي حازم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع
قال سفيان يعني ابن عيينة.
وهو قال سفيان وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع البيت على
قال سفيان يعني ابن عيينة يعني ابن عيينة هكذا قال يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه.
قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واستخذوا من مقام إبراهيم وصلى.
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ومات متشوقا ومتشوفا أن يجعل البيت على ما بناه عليه إبراهيم عليه السلام ولكنه خشى المفسدة. وفي البخاري عند البخاري في صحيحه أنه قال عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك مع تشوقه ورغبته في ذلك. وبقي الأمر في خلاف الصديق على هذا. والصديق كان منشغلا بالجهاد في حرب المرتدين ومانع الزكاة رضي الله عنه ولذلك بقيت الأمور كما هي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح بقيت يصلي الناس أوزاعا متفرقين. وأما جاء عهد عمر وطالت مدة حكم عمر أكثر من مدة الصديق رضي الله عن الجميع وفتح الفتوحات ووصل الأمصار وقود القوات والجيوش رضي الله عنه. وأيضا اجتهد خليفة الراشد ورفع الصحابة فاجتهد في صلاة التراويح وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عن الجميع في صلاة التراويح. وكذلك في مقام إبراهيم هذه اجتهادات من عمر يوافق عليها لأنه وافق السنة والحق رضي الله عنه وأرضاه. وقام الحد 80 جلدة وأجل الطلاق الثلاثة في المجلس الواحد لما رأى تمالؤ الناس على الطلاق أجرى ثلاثة. وكان الحال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطلاق الثلاثة يقع واحدة ذلك في خلاف الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء عمر رأى تمالؤ الناس على الطلاق أجرى ثلاثة رضي الله عنه وأرضاه. خليفة راشد أمرنا باتباع سنته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كذلك اجتهد عثمان رضي الله عنه فزاد الأذان الثاني في يوم الجمعة لما رأى انشغال الناس بالصف بالأسواق والتجارة أرسل مؤذن يؤذن قبل أذان قبل دخول وقت الصلاة على مكان يقال له الزوراء سوق المدينة أرسله يؤذن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ليس من البدع كما يزعم البعض وإنما هو اجتهاد من خليفة راشد أمرنا بالاتباع رضي الله عنهم جميعا. نعم. نعم. البيت الآن ليس على قواعد إبراهيم. البيت الآن ليس على قواعد إبراهيم. والعلماء يحبون ذلك ويرغبون ذلك. كتب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان يرغب في ذلك، ولكن المفسدة إذا كانت المفسدة ستقع في عصر الصحابة وفي وجود الرسول عليه الصلاة والسلام ففي زماننا لا شك أنها أشد وأشد. لو هدمت الكعبة ربما جيوش الجيوش ضد الحكومة السعودية. إذا كان الآن يكفرها بعض السفهاء، بعض السفهاء يكفر خادم الحرمين الشريفين الآن الذي في بلاد العلماء والعلم والذي ينفق النفقات العظيمة على بيت الله الحرام وعلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة، فكيف لو هدم الكعبة؟ سيجدون مدخلا لتكفيره وختامه والعياذ بالله. لذلك هذا أصلا العلماء يستدلون به على قاعدة المصالح والمفاسد. لا بد لطالب العلم والعالم والداعية والناصح الداعي إلى الله أن يقدر المصالح والمفاسد ويراعي أحوال الناس، لا بد من ذلك. الله جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان الإنسان سيسب آلهة المشركين فيسب الله عدوا بغير علم فحينئذ لا يشرع سبه مراعاة للمصلحة، لأن المفسدة المترتبة على هذا السب أعظم. وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم، مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة أحوال الناس، هذا أمر مهم جدا. نعم لا حد وضع العلماء طولا وعرضا وقواعد. نعم.
وفاد قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال ذهب السيل به بعد تحميل عمر إياه من موقعه هذا ورده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا، فهذه الأثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويا حدثنا أبو عمرو حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم.
نعم حدثنا أبو عمرو. نعم.
حدثنا أبو عمرو حدثنا محمد بن عبد الوهاب.
أبو عمرو هو أحمد بن محمد بن حكيم أخبرنا محمد بن عبد الوهاب.
حدثنا أبو عمرو وهو أحمد بن محمد بن حكيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن
مجاهد. آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره.
نعم. حدثنا آدم وهو ابن إياس في تفسيره.
ابن أبي إياس. نعم.
حدثنا آدم ابن أبي إياس في تفسيره حدثنا شريف عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر
هو ابن عبد الله القاضي سأحفظه لما ولي القضاء. انظر الشريف ابن عبد الله القاضي. نعم إبراهيم ابن مهاجر أيضا. نعم.
قال عمر يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع هذا. قال مجاهد قد كان عمر يرى الرأية ينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من جويد عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويا مع اعتقاد هذا بما تقدم والله أعلم. قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمسيه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الحسن البصري رحمه الله قوله عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهره من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن لعطاء ما أهده قال أمره.
لذلك كما أفتى العلماء المجتهدون في زماننا أن الطفل الصغير إذا خشي عليه أن ينجس المسجد ببول أو غائط يجوز لوالديه أو لولي أمره أن يلبسه حفاضة شيء يتحفظ به من تنجيس بيت الله الحرام حتى يكون بيتا مطهرا يكون البيت مطهرا. فيجوز للطفل الصغير عند علمائنا ومشايخنا أن يتحفظ بحفاضة خشية من أن ينجس المسجد وبيت الله الحرام. نعم. من صدوق؟ صدوق الليل الحفظ. نعم. لا مو هذا الخالف من الخامسة. إبراهيم بن مهاجر. قال لين. قال ماذا؟ أعد. نعم. شريك بن عبد الله القاضي. نعم. شريك بن عبد الله القاضي. عايش. كان صدوق يقصر كثيرا. شريك بن عبد الله القاضي النخعي. والآخر الدراوزي. عبد العزيز الدراوزي. لم تجده؟ نعم. أحمد تونسي موجود. تونسي أحمد. طيب. الدراوزي يا أحمد. شوف الدراوزي العزيز. الميزان. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا. قال والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن الزبير عن ابن عباس قال هو أن طهر بيتي للطائفين والعازفين قال من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن الزبير طهر بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والرخة وقول الزور والرجس.
نعم. فالطهارة طهرتان، طهارة للقلب وهي طهارة معنوية من النفاق والكفر والشرك والعياذ بالله، وطهارة حسية وتكون في البدن بالتنظف كغسل الجمعة وغير ذلك من الأغسال المشروعة. وأعظم هذين النوعين الطهارة المعنوية. الله جل وعلا أمر نبيه بذلك فقال سبحانه وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إشارة إلى تطهير القلب وتطهير البدن. تطهير القلب من الرياء والنفاق والكفر والشرك، تطهير البدن من القذورات والنجاسات. ولا شك أن الأول أعظم لأنه متعلق بأشرف ما في البدن وهو القلب، كما في حديث الإمام علي بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وإنهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات فالصبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الراعي يرعى حوض الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك القلب أولى بالرعاية من البدن. إذا مرض الإنسان أصابه داء أو وجع أو ألم بادر إلى الطبيب، وهذا جائز. فلما جاء الأعراب يسألون النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لا تداوى، قال تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، إلا داء واحد هو السام، قيل الموت وقيل كبر السن أو الهر. فمشروع التداوي، تداوي البدن، وأولى من ذلك دواء القلب وعلاجه، لأنه لا فلاح إلا بملاقاة الله عز وجل به سليما. قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يعني سالم، يعني سالم من الأمراض والأوجاع. فالقلب يمرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، بل طبع الله عليها بكفرهم أي القلوب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب هو محل الفهم، والقلب هو العقل، يعقل به العبد عن الله عز وجل. لذلك العقل في القلب وليس في الرأس. الذي في الرأس المح الذي يحرك الأجهزة، أما العقل عن الله تبارك وتعالى يكون في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون، محل الفهم والوعي عن الله القلب. لذلك كل مسلم عاقل لأنه عاقل عن الله مراد، وكل كافر غير عاقل ولو كان ذكيا. أشك أن الذي صنع هذا الجهاز ذكي، لكن لو كان كافرا فهو غير عاقل لأنه لم يعقل عن الله مراد. مراد نعم. هذا غلط، مخالف النص. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن ابي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وابي العاليه وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتاده ان ظهر بيتيا اي بلا اله.
ولذلك ربما عطلت بعض الاجهزه ولا يمنع هذا الانسان من التكليف. فهناك شخص ابكم او اصم الذي لا يستطيع أن يتكلم، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي إذا سقط عنه الكلام فلا تسقط عنه الحركات. وربما كان شخص مريضا بحيث أنه يستطيع أن يتكلم ولكن لا يستطيع أن يتحرك، لا يحرك لا رأسا ولا إصبعا ولا يدا ولا شيء، ولكنه يتكلم، أن تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط، تسقط الحركات وتبقى الكلمات. وإذا كان يتحرك ولا يتكلم كالأبكم فإنه تسقط عنه الكلمات ولا يسقط عنه الحركة. أدل على عظم مكانة الصلاة في الإسلام. نعم، لا يخلو منها أحد. نعم.
قال ابن أبي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالي وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة عن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، مع سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاهم الغربة والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء
والعاكفين المقيمين، يعني سواء كانوا من أهل مكة الأصليين أو كانوا مقيمين فيها، يعني المقيم في أهل مكة هذا عاكف، وهؤلاء يجوز أن يحجوا متمتعين بدون الهدي، يسقط عنهم الهدي. أما الآفاقي الذي جاء من خارج مكة وغريب عن مكة ليس من سكانها فإنه يشرع أو يجب عليه الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا. أما المكي ولو لم يكن من أهل مكة, يعني شخص من إفريقية مثلا أو من المغرب أو من مصر ولكن يسكن في مكة وأراد أن يحج متمتعا وليس عنده هدي, هل يجوز ذلك؟ يجوز لأنه من سكان مكة. نعم, إن الله قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
وقال يحيى البطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأنصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنت من العاكفين.
نعم, الأنصار جمع مصر هو البلد, بلد من البلدان. نعم.
وقال وكيع
وينتبه أن الله جل وعلا لابد من تقديم من قدمه الله, فالله قال للطائفين والعاكفين والركع السجود, فلو تعارض الطواف حول الكعبة مع العاكفين والمعتكفين عند البيت نقول تأخروا أيها المعتكفون تأخروا واتركوا الصحن للطائفين, ولو تعارض هذه الحقوق لابد من مراعاتها ويجب أن تراعى شرعا, ويقع في رمضان بين بعض الناس سر أن يمكث ويعكف عند مقام إبراهيم مثلا له ذلك, لكن إذا تعارض هذا مع الطائفين فيقدم من عند النزاع الطائف, أن الله قدم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود, وما يفعله بعض الناس يأتي وهذا يفعله الرافضة غالبا لصنع المشاكل عند بيت الله الحرام, يقف فيصلي عند الكعبة ويفعلون حتفه سلسلة من الناس ويؤذوا الطائفين أذى شديد, وربما دعسهم الطائفون بأقدامهم ومات, وهذا غلط من الجهل. إذا كان الإنسان يصلي في أي مكان الصلاة تجوز في أي مكان في المسجد, أما الطواف فإنه يجوز في حول الكعبة فقط, فالمقدم أولا الطائفين ثم العاكفين ثم المصلين والركع السجود. نعم. ومعرفة هذه الحقوق أيها الإخوة بين الإخوان مهم جدا, إذا كان الإنسان مصاحبا لشخص لابد أن يعرف حقوقه وواجباته والإحسان, أن التفريق عدم التفريق بين الإحسان والواجب ربما يوقع النزاع بين الإخوة, حقك الواجب مطلوب أن تأخذه, أما شيء فيه إحسان لا يلزم لا تلزم أخاك به لا تلزمه به, فهذا أمر مهم جدا التفريق بين الإحسان والواجب. نعم. نعم. نعم نعم الواو ايه لا تفيد التكذيب, لا لا الطائفون يقدمون, لماذا؟ لان الطواف في هذا المكان, اما الاعتكاف يمكن ان يكون في اي مكان في المسجد يقدم الطواف. نعم.
وقال وكيع عن أبي بكر المدني عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت قال قلت لعبد الله ابن عبيد ابن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون, قال لا تفعل, فإن ابن عمر سئل عنه فقالهم العاكفون. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب.
وهو عزب.
وهو عزب.
قال شيخنا هكذا بفتحتين. وهو عزب. وهو غير المتزوج. أما أعزب فهذا الذي فهذه مبالغة في العزوبة. ليس صح أن تقول الشخص غير المتزوج تقول عنه عزب. لا لكن لو أصبح كبيرا جدا في السن ولم يتزوج ممكن أن يقال عنه أنه أعزب، لكن لسه عمره 20-30 سنة نقول عنه عزب. أما أعزب على وزن أفعل صيغة مبالغة في العزوب. نعم.
وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وفي عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان الفكريه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذا كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما
يقتدى به. إذ كان الله
تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي كان المشركون يعظمونها. قلت هذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخص بناءه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أي ابني بيتي على تهم من الشرك والريب، كما قال السدي أن طهر بيتي ابني بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أن يبني الكعبة على
القول الأول، يعني الأصنام التي كانت قبل إبراهيم، وكان وأول رسول أرسله الله للأرض هو نبي الله نوح على قول الجمهور، وليس آدم وإنما نوح عليه السلام. والسفينة التي أرسلت على الجودي لم تكن في الجزيرة العربية ولا في مصر كما زعم ذلك، وإنما كانت أين هذا الجودي الذي أرسل عليه السفينة نوح عليه السلام؟ كان في الموصل في بلاد العراق ولم يكن في الجزيرة، لذلك القول بأن هذا كان في جزيرة العرب في أرض السعودية وغيرها هذا غلط.
وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر ابن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، الطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من ركع السجود، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الآيات. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له. ثم مع ذلك
يجد سقط قد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، يأتي ولا ماشي؟ قد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ لا يوجد عندك هذا سقط وعلق عليه الشيخ العزيز. نعم. إلى أين بعد الآيات؟ قال ماذا بعدها؟
والسبب من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته.
سيد الأخرى إلى نهايته. نعم. الحمد لله. أقرأ من النسخة اللي
فيها. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير أخبرنا ابن بشار
لا قال اختار فقهاء أيهما أفضل. الصلاة عند البيت أو الطواف به. لا يوجد بعد الطواف. لا يوجد عندكم جميعا. نعم هو هذا. ما في نسخة من القريبين. نعم.
وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به. فقال مالك الطواف به لأهل الأمصار أفضل. وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا، وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام.
نعم. قال شيخنا سلمه الله وحفظه جنس الصلاة أفضل من الطواف، ولكن الغريب يعني الذي من خارج مكة يكثر من الطواف لأنه لا يوجد في بلده. انتهى كلامه. فجنس الصلاة أفضل جنس الطواف، ولكن ربما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ربما يكون المفضول أحيانا أفضل من الفاضل ويقدم على الفاضل المفضول، لأن الطواف لا يوجد في بلدك، أما الصلاة يمكن أن تصلي في بلدك. أما الطواف حول أحجار معينة فهذا لا يجوز فقط إلا حول الكعبة شرفه الله، لكن يكثر الإنسان من الطواف. ولكن لو تعرض طواف مستحب للحجاج أو المعتمرين مع طواف واجب للحجاج والمعتمرين، حيث أنك لو تكثر الصحر ربما تؤذي إخوانك المسلمين أو الطائفين في طواف واجب، فحينئذ يقول أفضل ألا تطوف لأن أذية المسلم محرمة، والطواف هذا في حقك أنت سنة، فيترك إذا تعارض المحرم والمستحب يترك أيهما؟ يترك المستحب ويشنى المحرم اللي هو أذية المسلم. ولو كان بالطواف أذية المسلم ذات المسلم سبحان الله. ولذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحجر لتقبيله واستلامه ووضع الجبهة عليه الذي هو سنة إلا أن يؤذي الناس فيقال له لا تؤذي الناس ولا تفعل هذه السنة، اترك هذه السنة لأن أذية الناس محرمة وهذا سنة، وعند التعارض يقدم المحرم ويترك المستحب. ولكن الناس سبحان الله كثير من الناس لا يفقه ذلك، وربما يذهب الحجر ليقبله ويضرب غيره، ثم يضرب غيره إذا عارضه ويزاحم زحاما شديدا، يضرب الناس بيده ويدفعهم بقدمه من أجل أن يصل. هذا غلط، هذا من الجهل، هذا ليس من العلم، هذا يدل على جهل الشخص. يكون يضرب الناس لكي يصل الحجر هذا جهل ليس علما. تفعل المستحب وتترك المحرمة أذية الناس في بيت الله الحرام هذا لا يجوز. لذلك بعض الناس يرمي خضرات ويرمي أطعمة ويرمي فضلات في المسجد، وهذا أمر خطير جدا، وهذا غلط، يدل على عدم تعظيم المشاعر وحرمات الله سبحانه وتعالى. لابد أن نحافظ على نظافة المكان الذي هو فيه، لا سيما بيوت الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل الأسود وقيل المرأة السوداء التي كانت تحم المسجد، فصلى عليه الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قائلا نائم نومة القيلولة، فلما استيقظ قال أين فلان أو فلان؟ قالوا مات ودفناه. قال ألا آذنتموني لماذا لا تخبروني؟ ثم ذهب صلى على قبره أو قال قبرها وأطال الدعاء حتى قال الراوي تمنيت أني مكانه من شدة إطالة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. لذلك أيها الإخوة إن شاء الله إذا فتح المسجد هذا الأسبوع إن شاء الله يعني نرجو أن نحافظ على النظافة وطيب الرائحة الروائح الطيبة، ويحافظ الإنسان على نظافته الخاصة به الشخصية به ونظافة المكان الذي يجلس فيه، هذا أمر من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. نعم حجز المكان إذا كان الإنسان في المسجد يجوز، أما إذا كان خارج المسجد لا يجوز، هو محرم، لا يجوز أبدا. إلا يتعشى في البيت ويشرب الشاي مع زوجته وأولاده ويحجز المكان، هذا لا يجوز. وهذا يفعله بعض الناس في الحرم، يضعون سجادة ويوكلون بها شخصا من الفقراء في إفريقيا مثلا، ويعطونه مالا من أجل أن يحجز هذا المكان بالقوة، شخص قوي، ويقول له لا، لو جاء من هنا لا يقوم، لا لا يبحث سجل المكان، وهذا هو يدخل في بيته ويشغل الشاي والقهوة وما شابه ذلك، ويأتي الناس مبكرين وهو حاجز المكان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لكن لو أن شخص في المسجد ذهب يتوضأ وضع مكانه قلم أو كتابا يحجز مكانه جائز، أما أن يحجز مكانين في المسجد لا، يعني ينام في مكان ويحجز مكان لا، لأنه عطل مكان آخر، عطل مكان آخر. الحمد لله لا تحديد كثير الكراسي، فكان ظهرك واليوم مثلا تجلس على كرسي أو ما شابه ذلك في مكان حتى لا تحجز مكانين، لا سيما مع ضيق المكان، يعني مثل هذا المسجد الكبير مسجد طيب، وربما يتضرر بعض الإخوات مبكرا من أجل الصف الأول وأنت نائم في بالخلف وجالس بالخلف، تحجز مكان هنا ومكان هنا لا. لكن لو أنك مكانك تحجز مكان لك إذا تتوضأ مثلا لحاجة وقتا يسيرا. نعم
شخص دخل المسجد كان يتوضأ وضع شيء في مكان ثم ذهب يتوضأ ورجع المكان، ماذا يجوز؟
نعم يجوز. أو المؤذن أيضا، إذا كان المؤذن في الصف الأول وأذن لا يدخل أحد مكانه، انتبهوا لهذا، هذا سنطبقه إن شاء الله، كل هذا كلام سنطبقه في المسجد الجديد إن شاء الله. يعني المؤذن جلس في الصف الأول وأذن يفاجأ أن بعض الإخوة دخل مكانه، لا، من حقه يأخذ هذا الأثر ويرجع ورا، أرجع ورا، ليس مكانه. يعني جلس قبل الأذان بربع ساعة ونصف ساعة مجلس فضيلة الصف الأول تدخل أنت؟ لا. نعم إذا كنت تستطيع أن تتزاحم يعني بدون أذية أيضا لأحد يجوز، لكن عند التنازع من حق أن يرده. بل إن العلماء تكلموا إذا دخل الإمام الراتب ودخل مكانه إمام وأقام الصلاة بدون إذنه وفي الركعة الأولى يجوز أن يجذبه ويرجعه بالخلف ويدخل هو يؤم الناس، دلوا على ذلك بحديث الصديق رضي الله عنه لما أم الناس وأراد أن يرجع فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم مكانه فبقي رضي الله عنه. نعم لكن يؤذي الناس، يؤذي الناس، إذا كان يؤذي الناس أذية الناس تقدر، يعني واحد يجلس يأكل في البيت والناس جلسة في المجلس أصلا تجلس مكانه، هذه فترة العلماء، العلماء لهم فترة في هذا، لا يجوز هذا أبدا. كيف هذا يجلس في البيت والناس في المسجد وحاجز مكان؟ لا لا أصلا. ها؟ هل كانوا ايه؟ ولو كان فيها أذية الناس بدون هذا الذي نقول إذا كان لا يؤذي الناس لا بأس، أما إن كان يؤذي الناس لا، لا يؤذي الناس بحيث أنه يذهب يتوضأ ويعود بسرعة ليتوضأ فليحجز مكانه في الصف الأول، أما يجلس ينام في البيت ويأكل ويشرب والناس جالسين في المسجد لا يصلي مكانه، لأن هذا المسجد خاص به هو، لا هذا لا يجوز. هناك فتوى العلماء في هذا. نعم يقيمه، يقيم انه ما زال في المسجد، ما زال في المسجد لم يخرج حقه. نعم لا مطلوب ان احنا نفهم سيدي المشاكل، اذا كان هناك جهل اذا تعلمنا تذهب المشاكل، مطلوب فتاوى العلماء نرجع اليها. انا ما افتو في هذا بما ذكرته الان، انت خلاص لا يحصل مشاكل. نعم يجوز ان يجوز الاقتراع من اجل الصحه، وانا يعجبني بعض الاخوه تنازعوا في هذا، هذا خير هذا ليس شر، حينما يتنازعوا من اجل الصف الاول. النبي عليه الصلاه والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يريدوا الا ان يستهموا عليه، يعني يقتلعوا بالسهام لاستهموا عليه، يعني يقع بينهم نزاع انا اولا انت اولا، فيوقعوا بينهم فيوقعون بينهم قرعه، هذا امر مشروع لفضيله هذا الصف الاول. هذا ليس فيه أذية لأحد، المهم لا يكون له فيه أذية للناس.
ومن ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده، لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وما يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس،
هل فيها قراءة سواء؟ نعم قالون سواء قالون ومن نعم.
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له، إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباب. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واجتزأ بذكر الركوع والسجود على القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوعا ولا سجود إلا بعد القيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل كتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل
وعظمته ويعلمون
أنه بنى هذا البيت للطواف بالحج والعمرة وغير ذلك والاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام
وغيرهم
عليهم موسى ابن عمران وغيره
لا غلط، حج البيت موسى ابن عمران وغيره،
وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم، وجاء أن مسجد الطيف صلى فيه 40 نبيا، فالأنبياء كانوا يحجون، الحج شعيرة كانت في الأمم السابقة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لما بنى الخليل عليه السلام البيت الله جل وعلا قدره وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رجالا يعني على أقدام وعلى كل ضامر يعني على الدواب، من كل فج عميق يأتي الناس من الصين من أقصى المشرق، ومن بلاد المغرب من أقصى المغرب، ومن الشمال في بلاد أوروبا، ومن الجنوب في بلاد إفريقية، يأتي الناس من كل فج عميق. وجاءت بعض الآثار أن إبراهيم قال يعني إلى أين يصل صوته، فأمر الله جل وعلا أن يؤذن بالناس بالحج، والله جل وعلا يتولى إيصال صوته إلى الناس. وقد كان حج الناس في بيت الله الحرام، وقعت هذه الشعيرة العظيمة حج بيت الله الحرام. نعم مسجد الخير في منى. نعم نعم.
سواء حفص
نعم
سواء
الداخل يعني حفص انفرد سواء فقط
وضغط حمزة وهشام بكله لإبدال حمزة الألفة مع المد والقصر والتوسط وله التسهيل والرو مع المد والقصر فهي خمسة
أوجه يعني الباقون دون حفص. نعم سنتشف.
وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي عن الطائفين والعازفين وركع السجود، أي طهره من الشرك والريب، وابنياه خالصا لله، معقلا من الطائفين والعازفين وركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بغدو الأصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجازات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة.
قال شيخنا يعني فيما يتعلق بالمساجد، حافظ رحمه الله ابن كثير له جزء خاص بذلك، كما أنه أشار أو ذكر فيما سبق أن له كتاب في الأحكام، لكنه والله أعلم غير مطبوع وغير موجود، ولعله كان في أيام التتار والمغول ولاية القوم المجرمون الذين جاءوا إلى بلاد الشام إلى بلاد المسلمين وحرقوا وأغرقوا الكتب في نهر دجلة حتى اسود ماء دجلة من كثرة أحبار الكتب، يعني ألفوا فيها كتبا كثيرة جدا حتى صار الماء أسودا من أحبار الكتب، فلعل هذا فيما فقد أيام التثار. وابن كثير من درس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتتار كانوا في عهد شيخ الإسلام التتر، قال لهم التتر وقال لهم التتار، كان ملكهم يقال له جنكس خان ادعى الصلاح ثم ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية والعياذ بالله، وعمل لهم كتابا اسمه الياسة أو الياسق، كانوا يعظمونه كتعظيمهم لما أوحاه الله جل وعلا أو أعظم من تعظيمهم لما أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله. لذلك لما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ذلك في تفسيره كما سيأتي معنا في قول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون، ذكر أن هؤلاء كفروا لما فعل لهم جنكس خان كتابهم الياسة. بعض الناس يقول أن القانون وضعي كذلك، هذا من جهلهم، أن جنكس خان وضع هذا مدعيا أن هذا بدل عن شرع الله عز وجل وأباح فيه ما حرم الله، فكان فيه جواز نكاح الأخت على شريعة آدم عليه السلام، وكان فيه ادعاهم أن جنكس خان صالح، وبعضهم يقول نبي وهو مثل محمد في الفضل عليه السلام، وبعضهم يدعي أنه رب، فإذا نزلت بهم نعمة شكروه كما يشكرون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم.
قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار قال
نعم كل هذا صح ولله الحمد أنه قد اختلف الناس في أول من بني الكعبة هذا صح نعم
وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة وقيل آدم عليه السلام رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي وهذا غريب أيضا وروي نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن أول من بناه
وهب بن منبه
وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيخ عليه السلام وغالب من يذكر هذا إنما أخذه من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ويكذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين.
قال فخر الدين الرازي لا يوجد هذا طيب قال شيخنا على هذا حفظه الله هذا من أحبار بني إسرائيل والذي ذكره الله في كتابه أن الذي بنى البيت إبراهيم عليه السلام فقال طالب الذي يقرأ أو غيره لا أذكر لعله أسسه وهم أكملوه فقال شيخنا ويش الدليل هذه أخبار بني إسرائيل يعني أن انتهى كلامه يعني أن الصريح أن إبراهيم هو الذي بنى أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والمتحسنين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا صريح القرآن فيرد في الأخبار عن بني إسرائيل إذا خالف صريح الكتاب إذا خالف أخبار بني إسرائيل فإنها تكذب أما إذا كانت لا تخالف الكتاب ولا السنة فهي لا تصدق ولا تكذب نعم نبي من أنبياء بني إسرائيل شيخ من أنبياء بني إسرائيل بني إسرائيل جاء من أنبياء كفر نعم هذا مذكور في السنة نعم
وقوله تعالى قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارجو أن تعذروني يعني في الآخر عن دروس أحيانا لأن المسجد أحيانا الإنسان لا ينام في المسجد يعني ننشغل فيه أحيانا من بعد التراويح إلى إن شاء الله